أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مثال كلام الرجستان الذي يستدل به على عدم تعدد الكون في هذه المسألة، أي على كفاية دفع الشمس مرة واحدة. الوجه الثاني كان عبارة عن أن دعوى وجود خمسين فيما يخرج من البحر أو من المعدن، هذا إنما يكون بناء على رأي الشيخ ابن إدريس الذي يقول بأن الخمس لا يجب بمجرد ظهور الغبح وبمجرد الإحراج من البحر، بل إنما يجب في نهاية السنة. حينئذ لا بأس بالالتزام بتعدد الخمس، وليس هذا التعدد على خلاف ظواهر الأدلة، إلا معنى من الالتزام بوجود خمس عند إخراجه من البحر فورا، وجود خمس آخر عند نهاية السنة إذا لم يطرق المعنى، فلا معنى من الالتزام بتعدد الخمس، وليس هذا على خلاف ظواهر الأدلة. صحيح أن الأدلة تقول يجب خمس واحد وأن الباقي لك، كله تقوله الأدلة، لكن هذا لا ينافي رأي الشيخ ابن إدريس. الشيخ ابن إدريس هو أيضا يقول بأنه في خمس الأرباح وفي خمس المكاسب الربح بمجرد ظهوره لك ما يتعلق، لازم خمس الحكم الوضعي به والحكم التكليفي، وإنما يجب إخراج خمسة إذا بقي ولم يترك المعنى في نهاية السنة. إذا عندما يخرج من البحر لا مانع أن يكون خمس واحد لي، وهو ماذا؟ وهو خمس الغوص، والباقي لك، أربعة أخماس لك، لا مانع هذه لك إذا لم تترك هذا المعنى في نهاية السنة فيها ماذا؟ فليس هذا على خلاف ظواهر الأدلة، بخلاف ما إذا التزمنا بالمبنى الصحيح من أن الخمسة في الأرباح والمكاسب يتعلق بالربح بمجرد ظهوره. إذا هذا الغالب بمجرد هذا الشيء بمجرد إخراجه من البحر يتعلق به شنو؟ خمسان، خمس الغوص وخمس شنو؟ خمس الأرباح وخمس المكاسب مثلا، يتعلق به خمسان. إذا هذا بمجرد ظهوره وليس لك أربعة أخماس، فإنما هو بمجرد ظهوره اقتطع منه ماذا؟ خمسان، فإذا ثلاثة أخماس الباقي يكون لك وليس أربعة أخماس، وهذا خلاف ظاهر الدليل بحسب القارئ الذي هو دال على وجود خمس واحد وأن الأربعة أخماس هي لك. إذا هذا تعدد الخمس على خلاف ظاهر الدليل، نعم يصح بناء على رأي الشيخ ابن إدريس. هذا الوجه الثاني في الحقيقة هو لا يزيد عن الوجه الأول الذي ذكرناه بحسب روحه، وهو يرجع للوجه الأول الذي ذكرناه سابقا، وذلك لأن ظهور الدليل في أن الأربعة أخماس بعد التخميس لك هو لا يزيد عن ما قلناه في الدرس السابق في الوجه الأول، من أن الأدلة أدلة وجوب الخمس للغاوص ظاهرة في وجود خمس واحد لا أزيد من خمس واحد، أو قل بعبارة أخرى ظاهرة في نفي وجود ما زاد على شنو؟ على الخمس، ما زاد على الخمس ليس واجبا، هذا هو ظاهر الدليل. هذا هو عبارة عن أنه الأربعة أخماس لا يجب فيما يخرج من البحر إلا خمس واحد، لا يجب ما زاد على الخمس الواحد، وعبارة أخرى عن أن هذا الدليل ظاهر بأن الأربعة أسماء الباقية بعد التخميس مرة واحدة هي شنو؟ هي لك. هذا فهو لا يمكن أن يوجد له، هو هذا الاستظهار الذي بيناه سابقا. وقلنا على أساسه لماذا؟ بأنه لا نلتزم بتعدد الخمس، وإنما نلتزم بخمس واحد. فهو ليس شيئا جديدا غير ما ذكرناه في الدرس السابق، واضح شلون؟ واضح. هذا يعتمد على أنكم أن الالتزام بالخمسين خلال ظاهر دليل وجوب الخمس بالغوث، لأن دليل وجوب الخمس بالغوث يقول إذا أدركت الشيئ بالغوث يجب فيه خمس واحد والأربعة أخماس هنا لك. هذا خلال ظاهر هذا الدليل، هو أول شيء جدنا بالوجه الأول يعتبر وحيدا لأحلى ذلك. فاحنا عبرنا بهذا التعبير لأنه أدلة وجوب الخمس الغاوث والغاوث لا يظهر منها إلا وجود خمس واحد، وهي بالإطلاق المقامي تنفي وجود ما زاد على الخمس واحد. فنرجعه في الحقيقة للوجه الأول. الوجه الثالث وهو ما يكره السيد القائد رحمه الله أيضا، الوجه الثاني وحاصله أن لازم الالتزام بخمسين في المقام، هو أن من يقول بتعلق الخمس تقريبا بعدين في المقام بعضها، وأن من يقول بتعلق الخمس بمطلق الفائدة، بمطلق الفائدة مو بخصوص أرباح الثمن أرباح المحتسبة، أن من يقول بتعلق الخمس بمطلق الفائدة يلزمه الإذعان بأن الخمسين حتى إذا لم يكن الغوث مكتبا له، حتى إذا لم يكن الغوث مكتب له أيضا يلزمه أن يعلم لماذا بوجود شنو؟ بوجود خمسين فيما يخرجه بالغوث. وهذا وهو مقطوع الغضبان عن وجود خمسين بناء على ان الخمس يجلس في مطلق الفائده، وجود خمسين في محل الكلام على هذا المبنى مقطوع الغضبان كما لا يخفى. فاذا لم يكن متعددا في غير موارد الكسر لا يكون كذلك متعددا في موارد الكسر ايضا، لان الكسر لا خصوصيه له. هذا بالنسبة له حاصله هذا، أنه إذا التزم بالتعدد بناء على وجود الخمس في خصوص أرباح المكاسب كما هي المسألة مطبوعة بما هي الشكل، فإذا أنت مع الكلام المسألة مطبوعة على الرأي الآخر كما قلنا. يقول لازم الالتزام بقمتين بناء على وجود الخمس في أرباح المكاسب، لازمه الالتزام بوجود خمسين بناء على وجود الخمس في مطلق الفائدة. وهذا بمعنى أنه إذا اتخذ الغوث كسبا، إذا التزمنا هنا بالتعدد لازمه أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذ الغوص شنو كسبا، وكان ما يخرجه من البحر هو عبارة عن مطلق الفائدة لا الفائدة المكتسبة. إذا التزمنا بالتعدد فيما إذا اتخذ الغوص كسبا لابد أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذ الغوص كسبان بناء على وجود الخمس في مطلق الفائدة. ليش هذه الملازمة؟ يقول وضوح انه ان الاكتساب ليس له خصوصية، لعدم خصوصية في ماذا؟ في الاكتساب بناء على ان الخمس يجب في مطلق الشنو؟ بناء على هذا الرأي وهو الرأي الصحيح. اذا كان المناط على مطلق الفائدة الاكتساب ليس له خصوصية، وإنما خصوصيته باعتبار أنه مصداق بمطلق فائدة، فليس للاكتساب خصوصية. إذا بناء على مطلق الفائدة ما فرق بين أن يتخذ الغوص كسبا وبين أن لا يتخذ الغوص شنو كسبا، لأن الواجب هو شنو؟ مطلق الفائدة. إذا التزمنا بالتعدد فيما إذا اتخذ الغوص كسبا لا بد أن نلتزم بالتعدي فيما إذا لم يتخذ الغوص كسبا بناء على وجود مطلق وجود الخمس في مطلق الفائدة. وهذا مقطوع البطلان يقول الالتزام بالتعدد الخمس فيما إذا لم يتخذ الغوص كسبا فيما إذا لم يتخذ الغوص كسبا هذا مقطوع البطلان. وحيث أن هذا مقطوع البطلان إذا لا يمكن الالتزام بالتعدد فيما إذا اتخذ الغوص كسبا. هذا الكلام المذكور في التقريرات، هذا الكلام في الحقيقة ظاهر أنه يعني مكتوبين يعني واضح باعتبار أن هذا الملازمة بين عدم التعدد فيما لو اتخذ الغوص كسبان وبين عدم التعدد فيما اذا لم يتخذ الغوص كسبان هذه ملازمة صحيحة، لكنها بناء على وجود الخمس في مطلق الفائدة. صحيح، بناء على وجود الخمس في مطلق الفائدة الاكتساب ليس له خصوصية تناقض، فلا فرق بين ان يتخذ الغوص كسبا وبين ان لا يتخذه كسبا. واضح. فاذا اخرج من البحر شيئا بالغوص وجد فيه الخمس بعنوانه مطلقا فاذا وجد فيه الخمس بعنوان شنو الغوص، فاذا التزمنا للتعدد إذا اتخذه كسبا لا بد أن يلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذه كسبا، لأن الاكتساب ليس له شنو ليس له خصوصية. المناط على مطلق الفائدة، ومطلق الفائدة متحقق في كلا الموردين، اتخذه كسبا أو لم يتخذه كسبا. فأي فرق بينهما؟ فإذا التزمنا بالتعدد فيما لو اتخذه كسبا لا بد أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذه كسبا، لأن الاكتساب لا خصوصية له. وبعبارة ثم قلنا بناء على وجود مطلق الخمس وجود الخمس مطلق الفائدة ليس لنا إلا موضوع واحد، موضوع واحد وهو شنو؟ مطلق. وكل ما يحصل من الفوائد بالأسباب المختلفة هي مصادر لهذا العنوان شنو؟ واحد. بناء على هذا لا تعلم أتعد. وإذا التزمنا نقول أن الظاهر والمحل ومحل بالتعدد لا بد أن ننتهي بالتعدد في جميع الموارد، من فرق بين ما إذا اتخذ الغوص كسبا وبين ما إذا لم يتخذ الغوص واضح. صحيح أن لازم التعدد، لازم التعدد بعنوان، ما في عنوان متعدد حتى نتحدث أن صدق العنوانين على مورد واحد قد يحتويان خمسين أو لا يستويان خمسين. أخذنا الإلزام على الرأي الصحيح المسألة ما مطروحة ولا ينبغي أن تطرح ولا شك في عدم التعدد. لكن لو قال قائل بالتعدد فيما إذا اتخذه كسبا بناء على هذا المبنى الصحيح نقول إذا التزمنا بالتعدد فيما إذا اتخذه كسبا لابد أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذه كسبا. مظهر حنين بينهما والاكتساب ليس له خصوصية. وحيث أن الالتزام بالتعدد فيما إذا لم يتخذه كسبا واضح البطلان كما يقول، فإذا بالنتيجة لا بد أن نلتزم بعدم التعدد. هذا هو واضح. لكن هذا هو كل علم بناء على منه؟ ها؟ بناء على ما هو الصحيح من أن الخمس يجب في عنوان واحد وهو عبارة عن مطلق. لكن احنا كلامنا هو في هذا، بينا اول ما كنا في البحر قلنا احنا الكلام كله هذا معقود بناء على ماذا؟ على الرأي الآخر، بناء على وجود عنوانين أحدهما من قائد المكتسب والآخر هو الغوص، الآخر هو المعدن، عنوانان مختلفان متباينان حينئذ تنطرح المسألة، إذا اتفق على مورد واحد فهل يقتضي تعدد الأنواع وجود الخمس مرتين أو لا؟ هل مع الكلام فصاير الصوت بين المباني اللي ينبغي أن تؤخذ كأصول موضوعية في هذا البحث. احنا المبنى اللي ناخذه الموضوعي في هذا البحث هو الرأي الآخر، والرأي الآخر لا يوافق على أن الاكتساب ليس له خصوصية، لا يكون الاكتساب له سمة وخصوصية. الذي يقول أن الاكتساب ليس له خصوصية هو الرأي الصحيح، وأنه يجب الخمس مطلقا. فإذا هنا التعدد في مورد الاكتساب يلازم التعدد في مورد عدم الاكتساب، وعدم التعدد في مورد الاكتساب يلازم عدم التعدد في مورد غير الاكتساب. لماذا؟ لأنه لا يوجد إلا عنوانا واحد، والاكتساب ليس له خصوصية. أما بناء على الرأي الآخر الذي بنيت عليه هذه المسألة، الاكتساب له خصوصية في خلال الغرائب، عنوان آخر يختلف عن الغرض عما يخرج بالغرض، وهو الربح الحاصل والاستفادة. واضح؟ حينئذ عنوان آخر، عنوانان بينهما عموم وخصوصا من وجه ما بينا. إذا اجتمع في الموردين شنو هو الممكن عنده؟ إذا اتخذ الغرض شنو؟ كسبان. أمصار تخرج من الغرض، أمصار فائدة شنو؟ مكتسبة اكتساب اجتماعات الموردين. إن هذا التزمنا بالتعدد، هل هذا معناه أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذ الغلطة حسبا؟ هل هناك ملازمة بينهما؟ ما في ملازمة بينهما. إذا لم يتخذ الغلطة حسبا فعل هذا الرأي الآخر، يقول أصلا ما يجب إلا خمس واحد هذا. أصلا لا ينطبق عليه إلا عنوان واحد وعنوان غلط. يجب فيه خمس. عنوان آخر لا ينطبق عليه، لأن العنوان الآخر الذي يكثر الخمس هو عنوان شنو؟ الفائدة شنو؟ مكتسبة. وهذه الفائدة ليست مكتسبة بحسب الفراغ. فالالتزام بالتعبد في مادة الاجتماع في محل كلامنا بناء على الرأي الآخر الذي بنيت عليه هذه المسألة، في الحقيقة لا يلازم التعبد فيما إذا لم يتخذ الروضة. على هذا الرأي يقول لا يجب الخمس الفائدة إذا لم تكن عن طريق الهدية جائز أن يجد لكم فدعنا كيف منه يجد لكم فلا يجد اكتسابا أصلا كيف منه اتخاذ الغرض كتبان من حيث اجتماع العنوان فيه والتضاعين التعدد إلى التدمى به، وبينما إذا لم يكتسب الغرض كتبان التعدد هنا لا يلزم التعدد هنا، نعم يلازمه بناء على الرأي الصحيح الأول الذي يقول لوجود الخمس مطلقا فاعلا. هذا هو الوجه الثالث الذي يذكر في المقام. شوف هناك أضافة للدليل الأول، حتى نسمي الدليل الأول لابد من ذكر أحد المطالب. قد يقال لأنه هناك قرينة على أن وجود خمس واحد لا أزيد على وجود حيثين، يعني كنت أن هناك وجود أول إيمان على وجود ما حيثين، وجود خمس واحد ونفي ما هو أكثر منه ليس من حيث الغاور حتى لا ينافي وجود خمس آخر بعنوان آخر بحيثية شنو أخرى، وإنما هو وجود خمس واحد ونفي بما زاد عليه من جميع الجهات. هذا الذي تخرجه من البحر هذا من جميع الجهات لا يجب فيه إلا خمس واحد، ولا يجب فيه ما زاد على خمس واحد. الوجود ليس حيثية، نفي ما زاد على الخمس الواحد ليس حيثي، ليس من حيث الغاوي حتى لا ينافي وجوب خمس آخر من حيث كون اكتساب. هذا الوجه الأول. الآن قد يقال أن هناك قرينة المسجلين على ما وجود حيث على نفي ما زاد على الخمس الواحد هو من حيث الغاور كان جميع الجهات. وهذه القرينه هي عباره عن الدليل الدال على وجود الخمس في بعض هذه الموارد في المعدن والكنز، حيث دل الدليل على اشتراط وجود الخمس في هذه المقام كما تقدم الله. والكنز لا يجب فيه الخمس مطلقا وانما له نصاب معين، وهكذا المعدن ايضا له نصاب معين. هذا الدليل الدال لاخوان، طبعا هذا الدليل مظهر هو بكم نتكلم عنه، لكن انا كما احنا بالغالب الان تحول بالشمس بالمعنى، والدليل الدال على وجوب الخمس بالكامل، والدليل الدال على وجوب الخمس بالمعنى، واضح؟ الدليل الدال على وجوب الخمس بالغالب هو بيت الرحمن. الان نقول ان الدليل الدال على وجوب الخمس بالكامل الذي يشترط النصاب هذا له مدلول هو ينفي وجوب ما زاد على الخمس الواحد، ينفي وجوب ما زاد على الخمس الواحد، وهذا الذي ذكرنا سابقا في الوجه الاول. الى مدلول اخر وهو انه ينفي وجوب الخمس فيما نقص عن النصاب، هذا صحيح ولا لا؟ هو يشترط النصاب ويقول بان الخمس لا يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس اذا بلغ نصاب منتشين فيه. الدلاله على انه لا يجب الخمس اذا لم يبلغ النصاب، ما في دلاله؟ طبعا في دلاله، ها؟ طبعا في دلاله. اذا هو ينفي وجوب الخمس فيما نقص عن النصاب، وينفي وجود ما زاد على الخمس فيما بلغ نصاب. هذا المدلول الثاني، نفي وجود الخمس فيما نقص عن النصاب، هل هو وجود نفي حيثي او نفي مطلق؟ من جاوب؟ لا حيثي. حيثي يجب ان نعتمد انه حيثي. ليش؟ لانه الكون اذا لم يبلغ نصاب وبقى عدت الى مده سنه ولم تصرف كل ما يجي فيه الخمس او لا؟ طبعا يجي فيه الخمس. اذا نفي وجود الخمس فيه عندما ينقص عن النصاب، هذا النفي نفي من حاله كونه شنو؟ غاوي مو مطلقا، اذ لا اشكال في وجود الخمس فيه عندما ينقص عن المصاب ويبقى على نهاية السنة ولا يصرف في المعنى. إذا الدليل لم يجب لا يجب الخمس فيما نقص عن المصاب، ما داعي لا يجب الخمس مطلقا ومن جميع الجهات، وإنما داعي لا يجب فيه الخمس إذا نقص عن المصاب من حيث كونه إنسان، من حيث كونه معدن، ما يجب فيه الخمس إذا نقص عن المصاب من حيث كونه كنز ومعدن. هذا واضح. الدليل هي هو هذا، انه لا اشكال ولا خلاف في وجود الخمس فيه اذا بقي ولم يطرح المعنى. هذا دليل. طبعا الدليل هو كما هو يكون في نفي الخمس فيما نقص عن النصاب يكون نفيا حيثيا، كذلك يكون في نفيه بوجود ما زاد على الخمس عندما يبلغ النصاب ما زاد على الخمس الواحد، عندما يبلغ النصاب ايضا يكون هذا النفي نفيا كما حيثي، يكون نفي حيثي ما تخرجه من المعدن ما تجده في الارض مدفونا من الكنون اذا بلغ النصاب لا يجب فيه الا خمس واحد، لكن هذا شنو؟ من حيث كونه شنو؟ كنز، وهذا لا ينفي وجود خمس اخر فيه بعنوان شنو؟ الاكتساب. اذا قلنا بان الفائده المتصله عنوان مستقل كما هو المفروض، فنتكلم على هذا المبنى ان الفائده المتصله عنوان مستقل يقتضي وجود خمس. وهذا قال ابن يهوذا. هذا قرينا على ان الوجود وجود خمس واحد او زاد على نفي ما زاد على الخمس الواحد هو وجود حيث ونفي حيث وليس وجود وجود نفي من جميع الجهات. فدلينا في دليل وجود الخمس من الكتاب وظهور الشيء قاعده مختصره. هاي ملاحظة، هاي ملاحظة إذا كنا خرب الدليل الأول كله، مو خرب الدليل، خرب الدليل على هذا، على أن الدليل ظاهر في ماذا؟ في نفس الوجود المطلق، يمشي نفس الوجود الزائد على الخمس من جميع الجهات، جميع الجهات، وناظر إلى الاختصار مع ذلك لا يجب عليك إلا خمس شنو؟ واحد. هاي ملاحظة تامة أو لا تامة، يمكن أقول يمكن أن تكفي في هذه الملاحظة بهذا البيان، لأن نقول هناك فرق بين الموردين بين المقامين. دلالة الدليل على نفي وجود الخمس فيما نقصت عن النصاب في مورد الموارد التي اشترط فيها النصاب كالكلب والمعدن، دلالة الدليل على نفي وجود الخمس فيما نقص عن النصاب هذا صحيح، هذا نفي من جميع الجهات. لكن دلالة الدليل على نفي ما زاد على الخمس فيما بلغ النصاب هذا النفي ليس نفيا حيثيا، وإنما هو نفي من جميع الجهات، لوجود فرق بينهما، لوجود فرق بينهما، لوجود نكتة في الأول غير موجودة في محل الكلام. شنو هي النكتة في الأول؟ في دلالة الدليل على نفي وجود الخمس فيما نقص عنه النصاب، النكتة هي النكتة هي أنه يعني هذا الدليل كيف ينفي وجود الخمس فيما نقص عنه النصاب؟ على أي أساس؟ على أساس جواب السؤال؟ على أساس فقدان الشيء؟ واضح؟ هو الدليل يكتب في وجود الخمس في المعلوم شنو النصاب؟ فإذا فقد الشارع يعني لم يبلغ النصاب ينتهي شنو؟ ينتهي المشروع، فما هو المشروع؟ يا ما المشروع؟ وجود حيث؟ وجود الخمس من حيث أو مكان؟ هذا هو الذي ينتهي، وجود الخمس ينتهي من جميع الجهات، لأن المشروط للنقاب ليس هو وجود الخمس من جميع الجهات، وإنما هو وجود الخمس من حيث كون كان ومن حيث كون معدن، وجود الخمس في التنزيل من حيث كون كان مشروطا بالنقاب، وهذا ينتهي عند انتفاء النقاب وعند عدم بلوغ النقاب، فالذي ينتهي لانتفاء النصاب وعدم بلوغ النصاب هو هذا الوجود، وهو وجود الخمس في الكون من حيث كون الانسان ومن حيث كون المعدن، هذا هو الذي ينتهي. اذا لابد ان يكون النفي في حيث ما نظر الى النفي من جميع الجهات، لماذا؟ لان النفي مرتكب على اساس فقدان الشرط المعقول في نفس الدليل، ونفس الدليل يقول يجب الخمس في الكنز إلى بلغ المطار مفهوما أو ظاهرة وعدم وجود هذا الخمس عندما لا يبلغ المطار أو ينفي هذا الخمس، نفس لماذا؟ ينفي هذا الخمس. وهذه قرينة على أن النفي المدلول عليه بالدليل هو نفي حيث من حيث الكنز ومن حيث المعدن، ولذا نلتزم بوجود الخمس من حيث الرد من حيث الاكتساب فيما لم نقطع عن النقاط وبقي هذا الى نهايه السنه ولم يطرق شنا في المنزل بوجوده، والتزامنا بوجوده لا ما في دلاله الدليل على عدم وجود الخمس فيما نقطع هنا عن النقاط، لان هذا من حيث كون كان فلا ينافي وجود الخمس فيه من ناحية كون اكتساب أو من ناحية كون فائدة وغيره. هذه قديمة موجودة هنا بينها كون موجودة في مع الكلام، في محل كلامه خلينا ما موجوده. هو دليل يقول اعتبر في شيئا من البحر ما لا يجب عليه فيه. بالنكات السابقة اللي اخترناها ندرس الروض غير بالكتاب ندرس الأطرق المعدن غير الاكتسابي صواب مصنع الأمور اللي اخترناها الخصوصيات اللي اخترناها سابقا وكون قدرنا تيسر من الدليل بحيث كان أن يكون الدليل غير ناظر الله لأنه ناظر إلى هذه الحالة حالة الغوث الاكتسابي حالة اكتساب المعدني كسبان ناظر إلى هذه الحالة ويقول يجب فيه خمس واحد لا الزيادة على الخصوصيات التي اخترناها سابقا اخترناها كل فكر ماذا أن يكون نفي نفي ماذا بحاول جميع ليس هناك مؤشر وقرينة على أن النفي حيث كما هو موجود في ماذا ثم نفي وجوب الخمس عندما يكون عن قطنين ثم المصاعب القيم قوية لا ترجع القرينة أنتم جاءوا ترجعون بينما في محلنا لا توجد هذه القرينة بل الخصوصيات التي ذكرناها بالبيان السابق تقتضي ماذا أن يكون النفي نفي للجميع بالخصوصيات التي ذكرناها. إذا هذه الخشية في الحقيقة أيضا أن هذه الملاحظة لا تمنعنا من الأخذ بالوجه الأول والالتزام به الصحيح في المقام وما ذكره السيد الناصح من عدم وجود أكثر من خمس واحد في محل الكلام أما على المعنى الصحيح وهو وجود الخمس في مطلق الثالث فواضح جدائي لأنه لا تحدد العنوان حتى ننقل على الثالث عنوان معنى صدق على أي ثالث يجب دفع خمسها. نحن قلنا أنه يجب دفع خمسها فوراني لماذا؟ لأنه يجب عليه هذا السنة هذا حاصل بسبب الغوث والدليل يدل على ان الفائده حاصل بسبب الغوث هي احد مصادر مطلق الفائده يجب تقنيتها هنا فورا. واما على الراي الاخر فيما قلنا من اننا نستفيد من الدليل بوجود خمس واحد لا ازياد بالبيانات السابقه كما ذكرت السيد الناس يكون الثامن. وبهذا ينتهي الكلام عن مسألة 82 مسألة 83 مسألة 83 تحدث عن الزوجة إذا كانت هي لها كسوة تكتسب قال المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤنسها سمعكم يجب عليها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار اخراج المعنى وتخرج المعنى بعد عليها معنى من تطالع زي الربيع تقنيه ثمار وخرج من غير اعتبار اخراج السنه من غير اعتبار اخراج معنتين من معنتها قال إذ هي على زوجها يعني المؤنى لما على زوجها والمفروض أن زوجها يتحمل ماذا يتحمل إخراجه دفع المؤنى إلا أن لا يتحمل بل إذا لم يتحمل حينئذ لا يجب عليها تخنيط الربح إلا بعد الشنو إلا بعد المؤنى. هذه المسألة في الحقيقة من يعني واضحة لكنها فقط بين أنها متخيل بما ذكره السيد الناصح هذه قلت مسألة عامة في الحقيقة لا تختص بالزوجة وهي أن الضر إذا يحصل عليه الإنسان يجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في المؤنسة خلاص هذا قاعدة كل ربح يحصل عليه الإنسان يجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في مؤنسة كان ليش لا يصرف في مؤنسة ومسألة أخرى الزوج يتحمله ما مدى يتحمله هذا يتحمل مصرف جثته وهي تكتسب هذا يجب عليها شنو يكتب ما عدا مانع مؤنسها تحملها الغير مو كخصوصيه للزوج في الحقيقه لا تحمل مؤمن الآن أي شخص يتحمل مؤمنته غيره وهو عند فرص يجب عليه هذا خمس الأربع الحاصل في ذلك هذا تحت القاعدة العامة أن سرا لا يترك المؤمن يترك خطا فعليا لا يترك المؤمن يجب فيه العهد عليه أن سرا يترك المؤمن لا يجب فيه شيء كل ربح يمكن أن يستفع منه المعنى إذا صرفت شنو إذا صرف على مؤنته يمكن أن يستفيد من الأرض أما أيضا لماذا تصرف الزوج على مؤنتها مؤنة الضرورة عن زوجها من يبقي عليه محمد المؤنة حتى يقول يجيز لها أن تصرف من ربحها على شنو مؤنتها مؤنة الضرورة يقول أن زوجها يتحمل مؤنة الواجب ولكن أيضا مؤنة أخرى تحتاج إلى مؤنة أخرى لا يتحمل الزوج هنا أيضا نقول لأنه يمكنها أن تصرف هذه المؤنة من أرجاحها ولا يجب عليها خمس إلا زائد عن هذه المؤنة يعني ليس هناك خصوصية لا للزوج ولا للزوجة مسألة عامة أن الخمس يجب فيه الربع يجب فيه الخمس لا يصرف المؤنة وأن الخمس إذا صرف المؤنة يجب فيه شنو؟ أن الربع إذا صرف المؤنة لا يجب فيه هذه المسألة 83 مسألة 84 وهي المسألة الأخيرة في هذا الباب مسألة مهمة جدا ومحل اختلاف وهو اشتراط الخمس لماذا؟ للبلوغ قد يشترط فيه البلوغ أن بعد الأخرى عليه الخمس في أموال الثدي أو لا وصلى الله على محمد.